عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة، والبداية مع العناوين.
أول زيارة للرئيس التونسي قيس سعيد للقاهرة منذ توليه الرئاسة.
نتنياهو يقول إن إسرائيل لن تتعاون مع الجنائية الدولية ولن تعترف بها.
أزمة بين إيطاليا وتركيا بعد وصف أردوغان بالديكتاتور.
البداية من تونس، حيث يجري الرئيس التونسي قيس سعيد محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تولي سعيد الرئاسة عام 2019 وتستمر لمدة 3 أيام.
وذكر بيان الرئاسة التونسية أن الزيارة تأتي لربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين. وتأتي هذه الزيارة بعد فشل مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، ومن المتوقع أن تعترض مصر والسودان في مجلس الأمن تجاه الملء الثاني للسد الذي يبدأ في يوليو تموز المقبل. وتونس هي الدولة العربية الوحيدة ذات عضوية غير دائمة في الدورة الحالية لمجلس الأمن. للمزيد معنا من تونس السيد أحمد الكحلاوي المحلل السياسي التونسي. أهلا بك سيد الكريم، ما الهدف من هذه الزيارة النادرة؟
يعني أولا لابد أن نحيي مصر الحبيبة وأن نحيي شعبها وجيشها وقادتها على هذا العمل الدؤوب من أجل النهوض بمصر العربية. ونحن كعرب نعلم جيدا أن شؤوننا العربية إذا لم تكن مصر في قيادتها فإنها كثيرا ما تتعطل، مثل ما نرى السنوات الأخيرة بسبب هذا التدهور العربي الخطير. أما فيما يتعلق بزيارة السيد الرئيس قيس سعيد إلى مصر العربية فهذا أمر طبعا مطلوب وواجب علينا وعلى رئيسنا زيارة مصر، أولا لتهنئتها لهذه التطورات الإيجابية، ثانيا لتقديم الدعم اللازم ضد المحاولات المساس من مصر من طرف أثيوبيا هذه التي ظلت على امتداد سنوات وسنوات يعني تتمتع بحماية مصر، الجمهورية العربية في مصر، جمهورية مصر العربية أقصد، التي كانت ظلالها يعني تنتشر تقريبا على كل الساحل الإفريقي وفي العمق الإفريقي بما في ذلك أثيوبيا هذه التي اليوم تتطاول بدفع من الصهيونية ومن الكيان الصهيوني المجرم على هذا البلد العزيز.
لماذا لم يلتقي الرئيسان طوال عامين رغم ما بين تونس ومصر من ارتباطات تجمعهما؟
يعني هو في الحقيقة رئيسنا مازال ما كملش عامين أظن، يعني هذه أولا. ثانيا أنتم عارفين يعني الوضع في تونس وضع صعب وصعب جدا نتيجة هذا العدوان الإخواني الداخلي الذي عطل شؤون البلد وأخذ تونس إلى مخاطر لا تحصى ولا تعد في كل المستويات الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني والإرهاب. نحن نعيش تحت تهديدات الإرهاب الذي يأتي بقرارات من جماعة الذين يحكمون الذين هم في السلطة. إذن مشاغل كثيرة وكثيرة جدا قد تكون وراء تأخير أو تأخر زيارة الرئيس لي، ولكن المهم أن هذه الزيارة الآن يتم ونحن سعداء بذلك.
مع هذا التقارب الجديد ماذا يمكن أن يتغير من مواقف البلدين تجاه القضايا المشتركة؟
يعني الأمة تعاني من كثير من القضايا الخطيرة، يعني عندما تغيب مصر مع سوريا يعني هذا معروف، الأمن القومي العربي هو بين مصر وسوريا وتاريخيا هكذا كانت دائما الأمور، لا سلامة بدون سوريا ولا حرب بدون مصر كما يقال. ولذلك أعتقد أن الوقت قد حان الآن لبداية معالجة الوضع العربي وعقد قمة عربية، مع العلم أن أمين عام الجامعة العربية كان قد زار السيد الرئيس منذ تقريب أسبوع، وقد يكون ذلك بهدف تحريك الوضع العربي وعقد قمة. والنظر في هذا الوضع غير العادي تماما يعني بين الأقطار العربية بصفة عامة، سوريا ما زالت محاصرة، الشعب السوري يعاني من الحصار، وشعب سوريا الدولة ممنوعة من الجامعة العربية، هذا غير وضع غير طبيعي. القضية الفلسطينية كما ترون في حاجة أيضا إلى إعادة الاهتمام. مصر بإمكانها أن تقود الأمة نحو تحريك القضية الفلسطينية وحلحلة هذا الوضع الفلسطيني. كذلك قضايا أخرى، لبنان والوضع الخطير في لبنان، المغرب العربي أيضا مشاكل كثيرة كما رأينا مؤخرا بين المغرب والجزائر بسبب التطبيع مع العدو الصهيوني. مصر نفسها يعني في حاجة إلى أمتها العربية في ظل التهديدات الأخيرة القادمة من أثيوبيا، هذه التي تحاول أن تمنع مياه النيل عن الشعب العربي في مصر وعن مصر بأكملها. كل هذه القضايا تتطلب التعجيل. الوضع في الخليج العربي أيضا هو أيضا يتطلب إعادة النظر في بعض السياسات حتى يعود بعض الوئام بين الأنظمة، لأن عندما لا تذهب الأمور كما يجب أن تذهب فإن الأمة هي التي تدفع ثمن، والأمن العربي الأمن القومي العربي هو الذي يدفع ثمن كما نرى من منظر الآن وقت لا بأس به. لا أعتقد أن الزيارة سينجر عنها السيد الرئيس قيس سعيد، هو رئيس القمة العربية الآن، وهو يذهب إلى مصر لعدة أهداف بطبيعة الحال، ومن بينها مؤكد الوضع العربي واجتماع القمة العربية القادم الذي يجب أن ينعقد، ويجب أن يأخذ سلسلة من القرارات، ترجع سوريا إلى الجامعة العربية، تدخل في الأوضاع الخطيرة في لبنان في بين الجزائر والمغرب إلى آخره، حتى يبدأ العرب في رؤية وضع جديد إن شاء الله.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية بأنها لا تعترف بسلطة المحكمة التي تعتزم التحقيق في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وقال نتنياهو بعد اجتماع مع كبار الوزراء والمسؤولين الحكوميين قبيل انقضاء مهلة للرد على خطاب إخطار من المحكمة إن إسرائيل لن تتعاون مع المحكمة لكنها سترسل ردا. وقال ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن خطابات أرسلت في 9 مارس آذار لجميع الأطراف المعنية أمهلتها شهرا لإبلاغ المحكمة بما إذا كانت تجري تحقيقاتها الخاصة في الجرائم المزعومة وتريد تأجيل تحقيق الجنائية الدولية في هذه الأثناء. وقال الفلسطينيون إنهم أرسلوا الرد وأنهم سيتعاونون مع المحكمة الجنائية الدولية.
ولمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف دكتور أحمد رفيق عوض الخبير بشؤون الإسرائيلية. بعد التحية دكتور رفيق، يعني كيف يؤثر ذلك على عمل المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها؟ ولماذا تخشى إسرائيل من المحكمة إذا كانت لم ترتكب جرائم حرب؟
بالتأكيد يعني أنا لست قانونيا حتى أذهب إلى التفاصيل، ولكن بالصورة العامة والإطار الكبير نعم هذا يؤثر على عمل المحكمة الدولية، لأنها لن تستمع إلى الرواية الإسرائيلية، لن يتعاون معها المتهمين والمتورطين بالشبهة الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، وأيضا ستحد حركتها، حركة المحكمة أقصد، وطبيعة تحقيقاتها، وربما ما تأخذ وقت طويل من أجل أن تصل النتائج. باختصار شديد يعني عندما إسرائيل ترفض التعاون مع المحكمة الدولية، أولا هذا استخفاف أيضا بالقانون الدولي والهيئات الدولية وعدم انصياع للهيئة الدولية، ما يدل على أن إسرائيل تريد أن تبقى يعني خارج المساءلة وخارج المحاسبة وكأنها خارج القانون أو بقرة مقدسة لا أحد ينتقدها ولا أحد يحاسبها. وبالمناسبة رفض إسرائيل للتعاون مع المحكمة الدولية ليس لأنها ليست عضو فيها، وإنما يأتي ذلك من الأسباب التالية. أولا أمريكا لا تتعاون مع هذه المحكمة رغم أنها رفعت العقوبات عنها، وهذا بضغط أوروبي، بالتأكيد ضغط أوروبي يعني، ولأنه إدارة بايدن تريد أن تبدو مختلفة عن إدارة ترامب. المسألة الثانية أنه إسرائيل لا تريد أن تحاكم أو أن ينزع عن احتلالها الشرعية أمام أي هيئة دولية. المسألة الثالثة والمهمة أنه المحكمة الدولية إذا إذا اتهمت وإذا أثبتت أن إسرائيل يعني تقوم بجرائم حرب عمليا تلاحق قادتها، وإسرائيل لا تريد ذلك ولا ترغب به، وبالعكس هي عمليا أصبحت أكثر حذرا في سفر قادتها إلى بعض الدول. وبالتالي إسرائيل عندما تقطع التعاون مع المحكمة الدولية هي تريد أن تعطل عمل المحكمة، تريد أن تشوش عليها، وتريد أن تجعل من هذه المحكمة أن تدخل تتورط في مثل هذا الملف إلى زمن طويل جدا. بجملة أخيرة ومهمة، إسرائيل عندما تقول أنها لا تريد أن تتعامل مع المحكمة الدولية هي عمليا تريد أن تمنع المحكمة الدولية من ممارسة عملها وأن تصل إلى نتائج.
هل يمكن للفلسطينيين وحدهم بتعاونهم مع المحكمة أن يظهروا كل الحقائق في جرائم الحرب المزعومة؟
الفلسطينيين مستعدين يبدو منذ عام 2016 وهم يحضروا ملفات حرب على غزة والاستيطان والجرائم الأخرى التي ترتكبها إسرائيل حق الفلسطينيين. الفلسطينيين عندهم يعني ما يقولون لأنهم هم الطرف الضحية وعندهم الدلائل والإثباتات، وبالتالي الفلسطينيون يتعاملون ويتعاونون، وهم يريدون أن يأتوا بهذه المحكمة حتى تكبح جماح المحتل، حتى تجعل على الأقل أن يخاف أن يبطش بالشعب الفلسطيني طوال الوقت، لأنه إحنا بدون حماية. وبالتالي هذه تدخل المحكمة الدولية في هذا الصراع يشكل حماية لنا، لأنه يخيف بين قوسين المحتل حتى لا يكون مجرم حرب. بالمناسبة إسرائيل عمليا لأسباب كثيرة أخلاقية وسياسية وعقائدية لا تريد أن تبدو كأنها هم المجرمين أو هم الجلادين، هي لهذا أسباب، طبعا لها أسباب تاريخية ودينية وأخلاقية. إسرائيل تريد أن تبدو دائما ضحية أبدية، لا أحد ينتقدها، لا أحد يعاتبها، لا أحد يسائلها. بالتالي هذه المحكمة الدولية إذا حاكمت إسرائيل أو وقفت إسرائيل أمام هذه المحكمة، إسرائيل تفقد هذه الصورة، صورة الضحية الأبدية، صورة أنه الذي لا يحاكم. وبالتالي الفلسطيني عمليا هنا تنقلب الآية، الفلسطيني هو الضحية وهو الذي يشتكي وهو الذي يتهم. لهذا السبب الفلسطيني أعتقد أنهم مستعدين، يعني عندهم الملفات جاهزة من أجل الإسباب أنهم تعرضوا لجرائم.
اتهم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإهانة رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين هذا الأسبوع، ودعا إلى ضرورة التعامل بصراحة مع الطغاة، مما أثار تنديدا من أنقرة.
وكانت فون دير لاين قد فوجئت عندما جلس شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي على المقعد الوحيد المتاح بجوار أردوغان في قصره الرئاسي يوم الثلاثاء. وفي مقطع مصور للواقع وقفت رئيسة المفوضية وهي المرأة الوحيدة في اللقاء لبرها، وأتت بحركة تنم عن دهشتها من الرجلين قبل أن تجلس على أريكة مجاورة للمقعدين الرئيسين.
واستدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإيطالي في أنقرة بسبب تصريحات دراغي، وانتقد وزير الخارجية مولود شاوش أغلو هذه التصريحات، وأشار إلى أن ترتيب الجلوس في الاجتماع يتفق مع مطالب الاتحاد الأوروبي والبروتوكول الدولي، وأن تركيا تتعرض لاتهام جائرة. المزيد ينضم إلينا من أنقرة دكتور فراس إلياس الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور أهلا بك. تركيا يعني تسعى منذ فترة لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، لماذا وقعت هذه الأزمة إذن؟
نعم سيد الكريم، مع بداية هي الأزمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي تأتي نتيجة سلسلة من الأزمات التي حدثت خلال الفترة الماضية، وتحديدا في ملفات عادة من حقوق الإنسان، وكذلك الأزمة في الشرق المتوسط، أو حتى الانغماس التركي في ملفات إقليمية معقدة، ما يعني الأزمة الليبية وكذلك الأزمة السورية. وعلى هذا الأساس أعتقد أن الأزمة الأخيرة التي حدثت بعد زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي وتحديدا رئيسة المفوضية الأوروبية وكذلك رئيس المجلس الأوروبي لتركيا، وكذلك ما نجم عن هذه الزيارة من أزمة بروتوكولية حدثت نتيجة خلاف بروتوكولي أخذ الكل من تركيا والاتحاد الأوروبي ترمي بالتسبب بهذه المشكلة على الطرف الآخر، لتؤشر إلى مدى التعقيد الذي وصلت إليه العلاقات التركية الأوروبية اليوم. وأعتقد أن وصف رئيس الوزراء الإيطالي لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان بأنه ديكتاتور حقيقة يؤشر لمدى الخلاف الحاصل في وجهات النظر وحتى كذلك في السلوكيات المتبعة بين الطرفين. ففي الوقت الذي جاء كانت المهمة الرئيسية لهذا الوفد وتحديدا أيضا هنا نتحدث عن وفد الاتحاد الأوروبي لإعادة تطبيع العلاقات مع تركيا، وكذلك إعادة الحديث عن موضوع عضوية تركيا المستقبلية في الاتحاد الأوروبي، لأنني أعتقد أن الأزمة البروتوكولية التي نجمت عن هذه الزيارة سوف تعيد العلاقات التركية الأوروبية إلى نقطة البداية، وقد نشهد أيضا تصعيد آخر لا يختلف حدة وكذلك تشددا عن التصعيد الذي حصل في عام 2018 تحديدا خلال تلك الفترة، يعني عندما اعتمد الاتحاد الأوروبي مواقف معقدة جدا من تركيا، خصوصا فيما يتعلق من موضوع الأكراد وحتى موضوع التعاطي التركي مع حزب العمال الكردستاني الذي بدأ اليوم أحد الملفات التي تضغط بها الدول الأوروبية على تركيا فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان، وحتى كذلك القضية اليوم المثارة داخل تركيا فيما يتعلق بغلق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
هل بالغ رئيس الوزراء الإيطالي في انتقاد أردوغان كردة فعل على عدم إعطاء رئيسة المفوضية الأوروبية تقديرها الكافي؟
وبالتأكيد يعني هو في على الصعيد الدبلوماسي ويعكس موقف متطرف جدا من إيطاليا، خصوصا أن الأزمة البروتوكولية التي حدثت نتيجة الزيارة الأخيرة للوفد الأوروبي التركي كان من الممكن أن يتم تداركها عبر بيانات مشتركة ما بين الخارجية التركية وكذلك الاتحاد الأوروبي، لأنني أعتقد أن الموضوع أكبر من موضوع أزمة بروتوكولية، أعتقد أن الموضوع يرتبط بملفات أخرى وتحديدا في موضوع الخلاف في الشرق المتوسط، وأعتقد أن رئيس الوزراء الإيطالي تحدث بما يملي عليه الواقع نتيجة التعقيد الحاصل في منطقة الشرق المتوسط، وكذلك توجه الجديد الذي بدأت تعتمده تركيا حيال الاتحاد الأوروبي، خصوصا أن السلوكيات التركية الأخيرة حقيقة بدأت تبرهن على أن هناك ضعف وتنسيق داخل هيكلية الاتحاد الأوروبي، وخصوصا فيما يتعلق بالمواقف الأوروبية المشتركة حيال قضايا كثيرة منها الملف الليبي والسوري وكذلك حتى العلاقة مع تركيا. وأعتقد أن الرئيس أردوغان يدرك جيدا طبيعة التوجه الذي من الممكن أن يعتمد الاتحاد الأوروبي، وبالتالي نجاح تركيا في استغلال الخلافات الأوروبية في توحيد مواقفها حيال قضايا دولية متعددة ومنها القضية العلاقة مع تركيا حقيقة هو ما يعكس طبيعة التصريح الذي أدى به رئيس الوزراء الإيطالي، وخصوصا أنه هناك أيضا كان يعني أن التصريح الإيطالي جاء متميزا عن التصريحات الأوروبية الأخرى التي دعت إلى التهدئة، وأنها أكدت على أن الموضوع الذي ذهب به الاتحاد أو الوفد الأوروبي إلى تركيا كان يركز على الجوهر، وبالتالي أن الخطأ البروتوكولي هذا يعكس طبيعة التعاطي التركي لا أكثر، إلا أن أعتقد تصريح الرئيس الإيطالي يتجاوز موضوع الخلاف البروتوكولي ليدخل أيضا في موضوع الصدام التركي الأوروبي وتحديدا الفرنسي الإيطالي في منطقة الشرق المتوسط وكذلك الدور التركي في ليبيا، وبالتالي أعتقد أن تصريح رئيس الوزراء الإيطالي جاء ليعكس طبيعة التعقيد الإيطالي من الدور التركي في هذه الملفات.
هل هي أزمة عابرة أم يعني يمكن أن تعرقل الجهود الرامية لتحسين العلاقات التركية الأوروبية؟
هي أزمة يعني ما بين الخيارين الذي ذكرتهما سيدي الكريم، أعتقد أن هي سلسلة تأتي كسلسلة يعني كجزء من سلسلة أزمات مستمرة على مستوى العلاقات التركية الأوروبية، ولا أعتقد أنها سوف تذهب بمزيد من التصعيد، خصوصا وأن الأوروبيين اليوم بدأوا يدركون أنهم أكثر حاجة إلى توحيد مواقفهم حيال ملفات أكثر أهمية من موضوع الخلاف يعني البروتوكولي أو الدبلوماسي مع تركيا، لأنني أعتقد أن هذه الأزمة أيضا قد تلعب دورا كبيرا في إعادة توجيه المواقف الأوروبية وكذلك دفع الأوروبيين للاعتماد الكثير من التوحيد وكذلك الكثير من التنسيق فيما يتعلق بتركيا، خصوصا أن اليوم الموضوع هو أكبر من أن يتم حصره بزيارة بروتوكولية كما أشرت فيما سبق، الموضوع اليوم يتعلق بموضوع عضوية تركيا داخل الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن هذه العضوية هي أيضا محل خلاف بين كثير من الأوروبيين، بين من ينظر إلى تركيا على أنها مصدر قوة وهناك من ينظر إلى تركيا على أنها مصدر ضعف، وبالتالي أعتقد أن هذه الأزمة سوف تكون سلسلة من الأزمات قد تؤثر العلاقات التركية الأوروبية، إلا أنني لا أعتقد أنها سوف تصل إلى مرحلة القطيع.
والآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في بيان إن وزير الدفاع لويد أوستن سيبدأ جولة يوم السبت تشمل إسرائيل وألمانيا ومقر حلف شمال الأطلسي في بلجيكا وبريطانيا، وذلك لبحث أهمية العلاقات الدفاعية الدولية وتعزيز التزام الولايات المتحدة بالردع والدفاع وتقاسم الأعباء والأمن الدائم عبر الأطلسي.
قالت بريطانيا أنها ستسمح لسفير ميانمار الذي عزله الجيش بالبقاء لحين تحديد خطوات مستقبلية بعد منعه من دخول السفارة. كان السفير قد انشق على النظام العسكري الحاكم في ميانمار مطالبا بالإفراج عن الزعيمة المدنية المحتجزة أونغ سان سوتشي قبل أن يمنعه نائبه من دخول المبنى متوليا هو القيام بأعماله باسم النظام العسكري الحاكم.
كشفت كوريا الجنوبية النقاب عن النموذج الأولي للمقاتلة KF-X التي تطورها بالتعاون مع إندونيسيا، وصممت طائرات الجيل المقبل التي تطورها شركة كوريا للصناعات الجوية لتكون بديلاً أقل تكلفة وأقل قدرة على التخفي من الطائرة الأمريكية F-35 التي تعتمد عليها سيول.
أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 131,968 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في زيادة قياسية لليوم الثالث على التوالي، وارتفع عدد الوفيات 780 ليصل الإجمالي إلى 167,642، وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 13,600,000، مما يجعلها ثالث أكثر دول العالم تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
قالت هونغ كونغ إنها سترجو استلام شحنات لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19 هذا العام، وذلك في ظل تزايد المخاوف التي تربط بينه وبين حالات قليلة جدا من التجلطات الدموية. كانت المدينة طلبت 7.5 مليون جرعة من اللقاح الذي تصنعه الشركة البريطانية السويدية، وكان مقررا استلامها في النصف الثاني من 2021.
مستمرون معكم مستمعينا الكرام، وهذه تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
أول زيارة للرئيس التونسي قيس سعيد للقاهرة منذ توليه الرئاسة.
نتنياهو يقول إن إسرائيل لن تتعاون مع الجنائية الدولية ولن تعترف بها.
أزمة بين إيطاليا وتركيا بعد وصف أردوغان بالديكتاتور.
الآن إلى جولة في أخبار الاقتصاد. نزلت أسعار الذهب إذ عززت بيانات اقتصادية قوية من الصين الأمال في تعاف سريع، بيد أن المعدن الأصفر بصدد الارتفاع ما يزيد عن 1% في الأسبوع، مع انخفاض الدولار وعوائد الخزانة الأمريكية عن مستويات مرتفعة بلغتها في الآونة الأخيرة. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1748 دولارا و81 سنتا للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أول مارس آذار عند 1758 دولارا و45 سنتا للأوقية. ونزلت العقود الأمريكية الأجل الذهب 0.5% إلى 1748 دولارا و70 سنتا للأوقية، لكن المعدن ربح نحو 1.2% في الأسبوع الجاري بعد خسائر تكبر بدها على مدى أسبوعين.
تراجعت الأسهم الأوروبية لكنها على مسار تسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في أكثر من عام، إذا تبدد الأمال في تعاف سريع للنمو الاقتصادي الشكوك حيال حملات التطعيم من كوفيد-19 في منطقة اليورو. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند الفتح، بينما تراجع المؤشرين فاينانشال تايمز 100 البريطاني وداكس الألماني نحو 0.1% و0.2% على الترتيب. وتفوقت أسهم لندن في الأداء على سائر الأسواق هذا الأسبوع، وارتفعت أسهم شركات طيران بينها AIG المالكة للخطوط الجوية البريطانية وإيزي جيت وويز إير بين 0.2% و1%.
ارتفعت الصادرات الألمانية في فبراير شباط إذ تلقت الدعم من زيادة التجارة مع الصين في مؤشر جديد على أن المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا زاخرة بالنشاط، على الرغم من انخفاض حاد في التجارة مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي أن الصادرات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 0.9% على أساس شهري، بعد زيادة معدلة صعودا عند 1.6% في يناير كانون الثاني. وارتفعت الواردات 3.6% بعد أن انخفضت 3.5% في الشهر السابق. وانخفضت صادرات ألمانيا إلى المملكة المتحدة 12.2% على أساس سنوي في فبراير شباط، وتراجعت الواردات 26.9% حسب ما ذكره مكتب الإحصاءات الاتحادي. وتعد ألمانيا أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.
ارتفعت مبيعات السيارات في الصين في مارس أذار مسجلة مكاسب للشهر 12 على التوالي، إذ تقود أكبر سوق في العالم للسيارات تعافي القطاع من وباء كوفيد-19. وكشفت بيانات من اتحاد مصنع السيارات الصيني أن المبيعات بلغت 2,053,000 سيارة في مارس أذار، بزيادة قدرها 74.9% على أساس سنوي. وزادت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، منها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء، والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، 239% في مارس أذار إلى 220,000 وحدة.
الآن إلى مجموعة من أخبار الرياضة. أحرز روجر إيبانيز هدف رائع من تسديدة مباشرة قبل دقيقتين من النهاية ليقود روما لتحويل تأخر بهدف إلى فوز بهدفين لهدف على مضيفي أياكس أمستردام في ذهاب دور الثمانية للدور الأوروبي لكرة القدم. وكلف إهدار ركلة جزاء وخطأ كارثي لحارس أياكس كثيرا، إذ خسر تقدمه في الشوط الأول، وسيواجه الآن مهمة صعبة في روما يوم الخميس المقبل في مباراة العودة.
قاد ماركوس راشفورد وبرونو فرنانديز ثنائي مانشستر يونايتد فريقهما لفوز صعب 2-0 على مضيفي غرناطة في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك ليضع الفريق الإنجليزي قدما في الدوري قبل النهائي. وفي مباراة كانت فيها الفرص الواضحة قليلة ومتفرقة، جاءت أبرز لقطة في ربع ساعة الأولى المملة حين اقتحم رجل تجرد تماما من ملابسه الملعب، رغم عدم السماح للجماهير بحضور المباراة بسبب قيود احتواء فيروس كورونا.
قطع فياريال خطوة كبيرة نحو بلوغ قبل نهاية الدوري الأوروبي لكرة القدم عندما أحرز جيرارد مورينو هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول ليقوده للفوز بهدف نظيف على مضيف دينامو زغرب في ذهاب دور الثمانية. ويدخل الفريق الإسباني مباراة الإياب وهو المرشح لمواجهة أرسنال أو سلافيا براغ من أجل مكان في النهائي في 26 من مايو في غدانسك. وكال المدرب أوناي أمري الذي نال لقب الدوري الأوروبي 3 مرات متتالية مع إشبيلية المديحة لفريقه.
سجل بول جورج وكوي ليونارد 60 نقطة ليقودا لوس أنجلوس كليبرز الفوز 113-103 على فينيكس سونز، مباراة ممتعة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وأوقف كليبرز سلسلة انتصارات سونز عند 7 مباريات متتالية ليرفع رصيده إلى 35 فوزا و18 هزيمة في المركز الثالث في القسم الغربي، متأخرا بفوز واحد عن ضيفه ثاني الترتيب والذي تلقى الخسارة 15 هذا الموسم. وارتقت المباراة لمستوى التوقعات وتبادل الفريقان التقدم 15 مرة.
الآن سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة. انطلقت المركبة الفضائية الروسية يو اي جاجارين سويز ام اس 18 وعلى متنها 3 رواد فضاء من قاعدة بايكونور الفضائية باستخدام الصاروخ الحامل سويوز 12A إلى محطة الفضاء الدولية. تم الإطلاق بالتزامن مع ذكرى 60 لأول رحلة مأهولة إلى الفضاء عام 61 التي كان على متنها رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين من الموقع 31 من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وتقل المركبة الفضائية الروسية رائدي الفضاء الروسيين أوليغ نوفستيسكي وبيتر دوبروف إلى محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى رائد الفضاء الأمريكي مارك أندي هايا. وتعتبر هذه الرحلة الثالثة بالنسبة لنوفستيسكي وأندي هايا الثانية، أما دوبروف فتعد الرحلة الأولى في حياته المهنية.
أعلن مهرجان أفلام السعودية إقامة دورته القادمة في الفترة من الأول إلى السابع من يوليو تموز على أن تكون سينما الصحراء محور دورة هذا العام. وقال مدير المهرجان أحمد الملا في مؤتمر صحفي: الصحراء مكون أصيل وأساسي في الجغرافيا السعودية، ومعطى جمالي يمتلك مقومات فلسفية تثري الخيال الإبداعي. وأضاف أن المهرجان سيقدم بهذه المناسبة برنامجا خاصا لعرض أفلام عالمية وعربية وخليجية مختارة تتناول الصحراء بأشكال فنية مختلفة في حضور صناعها. ويكرم المهرجان في دورته القادمة السيناريست والمخرج السعودي مأمون حسن والمخرج البحريني بسام الذوادي.
وصل أول مشروع إخراج للفنانة الكوميدية والممثلة الصينية جايا لينغ مرحبا أمي إلى المسارح الدولية. قالت شركة رويي للإنتاج السينمائي إن الفيلم المثير للدموع سيعرض في أمريكا الشمالية واليابان وجمهورية كوريا وبريطانيا وإسبانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكولومبيا وعدة دول ومناطق أخرى. وحقق فيلم مرحبا أمي الذي شارك في بطولته جايا لينغ وتشانغ شياو وشينغ تينغ وشينخا نحو 5.4 مليار يوان أي حوالي 825 مليون دولار أمريكي. وتجاوز الفيلم المذكور فيلم الأبطال الخارقين لعام 2017 بعنوان وندر وومان من باتي جينكيز ليصبح الفيلم الأكثر ربحا في العالم على الإطلاق لمخرجة فردية.
تنظم دار البيع بالمزاد العلني آرت كوريل المغرب يوم 23 من مايو المقبل بمراكش مزادا علنيا لبيع أعمال لعدد من الفنانين المغاربة المرموقين، وذلك تكريما لروح الفنان التشكيلي المغربي محمد المليحي. وذكر بيان لدار البيع بالمزاد العلني آرت كوريل المغرب أن هذا الحدث سيعرض 11 عملاً فنياً للفنان الراحل محمد المليحي الذي وافته المنية في أكتوبر الماضي، ويتعلق الأمر بأعمال فنية لمحمد المليحي أنجزها سنة 1969 لفائدة مؤسسة فندقية بقلعة مكونة إلى جانب أعمال فنية للفنان محمد الشاب. وأحدث محمد المليحي الذي ينحدر من مدينة أصيلة ثورة في عالم الفن ما بعد الاستعمار، ويعد من بين الشخصيات الفنية الأولى بالمغرب، حيث نظم أول معرض تاريخي بساحة جامع الفناء سنة 1969.
سبب الإعلان الدعائي للمسلسل المصري الطاووس حالة من الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي ومطالبات بمنع عرضه، حيث ربط البعض بين قصة المسلسل وحادثة فتاة الفيرمونت التي شغلت الرأي العام في مصر مؤخرا. المزيد في هذا التقرير.
السيد رئيس النيابة العامة، تحية تقدير واحترام. مقدمه كمال الأسطوري المحامي، وكيلا عن اكتب اسم أمنية الثلاثي.
أنا خلاص اتفقت مع ريهام وجابت لي شغلنا في الساحل الشمالي.
جدل كبير أثير على مواقع التواصل الاجتماعي مع عرض الإعلان الدعائي الخاص بمسلسل الطاووس، والذي رأى البعض أنه يتناول حادثة الفيرمونت بطريقة أو بأخرى. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملات لمنع عرض المسلسل، وتصدر هاشتاغ بلاغ بوقف مسلسل الطاووس موقع تويتر. ووصل الأمر إلى حد تقديم محامي نازلي مصطفى ابنة الفنانة نهى العمروسي بلاغا للنائب العام يطالب فيه بوقف عرض المسلسل بسبب استغلال اسم موكلته من قبل الجهات المنتجة واستخدام صورتها في الدعاية للمسلسل. من جانبها نفت الجهة المنتجة لمسلسل الطاووس استخدام صورة ابنة نهى العمروسي أو ذكر اسم أي شخص أو أي قضية في البرومو الرسمي للمسلسل. وتباشر النيابة العامة منذ 5 أغسطس 2020 التحقيق في واقعة اعتداء بعض الأشخاص جنسياً على فتاة داخل فندق الفيرمونت نايل سيتي بالقاهرة في عام 2014، وذلك بعد تلقيها كتاباً من المجلس القومي للمرأة، مرفقا به شكوى قدمتها المجني عليها وبعض المعلومات من بعض الشهود عن الواقعة. يشار إلى أن مسلسل الطاووس بطولة النجم جمال سليمان وسميحة أيوب وسهر الصايغ ورانيا محمود ياسين وإخراج رؤوف عبد العزيز، وتدور قصة المسلسل حول محام مخضرم يكتشف جريمة كبيرة تهز الرأي العام، ويحاول كشف غموض هذه الجريمة والأشخاص الذين قاموا بها، والتي تكشف الأحداث أنهم من أبناء أكبر الشخصيات في البلد. ويتعرض هذا المحامي للعديد من العوائق والمشكلات من وراء كشف هذه الجريمة.
قررنا حل القضية لعدم كفاية الأدلة.
احنا ما بنتحبس.
زين بخير طول ما ابو عايش.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
أول زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد للقاهرة منذ توليه رئاسة.
نتنياهو يقول إن إسرائيل لن تتعاون مع الجنائية الدولية ولن تعترف بها.
أزمة بين إيطاليا وتركيا بعد وصف أردوغان بالديكتاتور.
اقتصادياً، أسعار الذهب تنزل بعد أن عززت بيانات اقتصادية قوية من الصين الأمال في تعاف اقتصادي سريع.
رياضياً، روما لإيطاليا يفوز على مضيفي أياكس الهولندي 2-1 في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.